الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقرر فيما سبق أن تفسير القرآن الكريم وبيان مراداته بالمأثور عن المعصومين عليهم السلام مما لا ريب في صحته وتماميته، ومن أنحاء الرجوع إلى الرواية في تحديد المراد الجدي من القرآن الكريم ما يعبر عنه بمصطلح الجري والتطبيق. فما هو المقصود بمصطلح الجري والتطبيق؟ وقد تعرض عدة باحثين لهذا المصطلح في كتبهم، منهم الشيخ محمد فاكر الميبدي في كتابه قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، وقد بحث هذا المصطلح صاحب الكتاب بحثا جيدا من صفحة 275 إلى صفحة 284، ولكن هذا المبحث يحتاج لبعض الإضافات والتدقيقات. فالحديث في مصطلح الجري والتطبيق في فهم القرآن الكريم يتم في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف الجري وأنواعه، والمطلب الثاني في الفرق بين الجري والتفسير والتأويل، والمطلب الثالث في مدارك وأدلة صحة الجري والتطبيق في فهم القرآن الكريم، والمطلب الرابع في تحديد وتمييز الموارد التي يصح أن نطلق عليها أنها من الجري وليست مندرجة تحت عنوان آخر. فنأتي أولا للمطلب الأول، ما هو تعريف الجري؟ الجري هو عبارة عن تحديد مصداق من مصاديق المفهوم القرآني الذي ليس مصداقا له بالنظر العرفي العام. بمعنى لو أن الآية عرضت على النظر العرفي العام لم يلتفت إلى أن هذا الفرد مصداق للآية، فإبانة أن الفرد مصداق للآية مع عدم التفات النظر العرفي العام لذلك يعبر عنه بالجري والتطبيق. كما نقل العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسير الميزان في الجزء الأول صفحة 41 رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال الصادق هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. فإن الآية إذا عرضت على العرف العام قد لا يلتفت إلى كون أمير المؤمنين علي عليه السلام هو المصداق الأوضح، وإنما يتبادر ذهنه إلى القرآن أو إلى الإسلام أو إلى الالتزام بالأحكام الشرعية أو ما أشبه ذلك، بينما الرواية تحدد أن المصداق الأعلى والأجلى والقدر المتيقن مما هو مصداق لعنوان ومفهوم الصراط المستقيم هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بمعنى ولايته صلى الله عليه وآله. ثم نأتي إلى أنواع التفسير، أنواع الجري. يمكن تقسيم الجري إلى قسمين: التوسعة المفهومية والتوسعة المصداقية. أي أحيانا نقوم بتوسعة مفهوم الآية وعلى إثر توسعة مفهوم الآية حتما ستتسع المصاديق، فالجري يكون في طول توسعة مفهوم الآية، وأحيانا يكون الجري من التوسعة المصداقية من دون التصرف في المفهوم، وإنما نتيجة التأمل والتدبر نقتنص مفهوم الآية ثم نبين ما هي المصاديق الخفية لهذا المفهوم. مثلا عندما نأتي إلى التوسعة المفهومية، عندما نقرأ قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فلو كنا وظاهر الآية لقلنا بأن هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، بينما بمجرد أن تخضع الآية لنوع من التدبر والتأمل نجد أن مفهومها عام، يعني ليس لك أيها المسلم أن تحرم ما أحل الله لك، ليس لمسلم صلاحية التغيير أو التشريع أو أن يلزم نفسه بعنوان شرعي بما لم يلزم به الشارع نفسه. فمفهوم الآية في مقام التدبر أوسع مما هو ظاهرها. أيضا عندما نقرأ قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيقال إن ظاهر الآية أنها خطاب للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بينما مضمون الآية مفهوم أوسع: كلكم يا بني آدم ما كان الغرض من نزول القرآن عليكم الشقاء، وإنما الغرض من نزول القرآن عليكم هو الهداية والسعادة، إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوام هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هذا النوع يعبر عنه بالتوسعة المفهومية، وفي ضوء ذلك تتحقق التوسعة المصداقية. مثلا قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. صحيح أن الآية واردة في اليهود لكن هي عامة، كل من حمل القرآن إيمانا ولم يحمله عملا وسلوكا كان داخلا ضمن الآية المباركة. أيضا قوله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الآية المباركة مفهومها الإشارة إلى مجموعة معينة من أهل المدينة كانوا منافقين باطنا وكانوا يظهرون الإسلام، والآية بحسب التدبر عامة أن كل مجتمع إسلامي ففيه مجموعة ممن يمارسون الضلال باطنا والإيمان ظاهرا وهم أشد خطرا على المجتمع ممن يظهر الكفر أو العناد أو الضلال. فهذا كله من الجري بتوسعة مفهومية. القسم الثاني التوسعة المصداقية مع التحفظ على المفهوم نفسه من دون تغيير. مثلا عندما نأتي إلى بعض الأمثلة التي تعرضت لها الروايات الشريفة كما في تفسير قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، آية عامة نحن لا نتوسع في مفهومها، هو مفهومها واسع، ولكن عندما تأتي الرواية الشريفة وتقول هي أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا في مقام بيان المصداق الأعلى المصداق الأوضح، فهذا من باب توسعة الذهن العرفي. هي الآية واسعة في حد ذاته محتاج احنا نوسعها، أصلا أمير المؤمنين هو القدر المتيقن من مدلول الآية، ولكن بلحاظ النظر العرفي العام يكون توسعة له من باب تنبيهه على المصداق الأجلى والأبرز والأعلى لمفاد الآية المباركة. وكما في تفسير قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حيث وردت الرواية عن ابن عباس إن الإنسان لفي خسر يعني أبا جهل ابن هشام، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليا وسلمان، فهذا أيضا من باب الإشارة إلى المصادق التي لا يلتفت الذهن العرفي العام لولا هذا التنبيه إليها. هذا تقسيم الجري إلى توسعة مفهومية وتوسعة مصداقية. التقسيم الثاني تقسيم الجري إلى جري تنزيلي وجري تأويلي. فالجري التنزيلي هو ما يمكن أن يقوم به أي متدبر في القرآن، لأن الجري التنزيلي هو عبارة عن التحفظ على ظاهر القرآن وبيان المراد الجدي من خلال الظاهر، ولكن مقتضى التدبر في الظاهر القرآني يوصل الذهن إلى مصادق لا يلتفت إليها الذهن العرفي العام، فهذا ما نعبر عنه بالجري التنزيلي. الجري التنزيلي مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نحن لا نتصرف في ظاهر الآية، ظاهر الآية أن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب، لكن نقول كما قالت الرواية: الغيب ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فإن مفاد الرواية ليس تفسير وإنما جاري، يعني بيان مصداق من مصاديق الغيب، إلا أن هذا المصداق مما لا يلتفت له الذهن العرفي العام، لذلك يمكن للإنسان ولو لم تكن هناك رواية أن يلتفت إلى أن من أوضح مصاديق الغيب الإيمان بوجود إمام مهدي ما زال باقيا وله يوم يأذن الله له تعالى فيه بالخروج عجل الله تعالى فرجاه. والجري التنزيلي يتوقف على شرطين أساسيين: الشرط الأول تنقيح الظهور الموضوعي، لأننا سننتزع المصداق من الظهور فلا بد أن ننقح الظهور الموضوعي، وهذا التعبير طبعا ورد في كلام السيدين السيد الصدر قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله، وهو أن الظهور نوعان: ظهور موضوعي وظهور ذاتي، وأن ما قام عليه بناء العقلاء من الاحتجاج هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، إذ ربما يستظهر الإنسان معنى من كلام لكن منشأ الاستظهار عوامل شخصية لداخل الإنسان، قل أنا أستظهر هذا، مع أن هذا المعنى لو عرض على العرف لم يستظهره، هذا يسمى ظهور ذاتي، هذا الظهور الذاتي لا قيمة له بحسب البناء العقلائي. وإنما موضوع بناء العقلاء على الاحتجاج هو الظهور الموضوعي، يعني الظهور المستند إلى القرائن الارتكازية الحالية المقالية، بحيث لو طولب وقيل له من أين استظهر لأرشد إلى قرائن لو التفت إليها العرف لاستظهر ما استظهر، هذا يسمى بالظهور الموضوعي. والظهور الموضوعي هو الحجة التي يبنى عليها في مقام الاحتجاج على المتكلم أو احتجاج المتكلم على السامع. إذن لابد من تنقيح الظهور الموضوعي للآية أولاً، ثم يأتي دور الجري، فإن الجري صحته منوطة بتنقيح الظهور الموضوعي في رتبة سابقة. الشرط الثاني أن يكون تحديد المصداق مقبول عقلائيا. أما إذا أنا أتيت بمصداق موهوم لو عرض على العقلاء يقول المعنى واضح، بس كون هذا مصداق لذلك يعني أمر حتى بعد التدبر والتأمل مما لا يلتفت إليه، فلا بد في صحة الجري التنزيلي من كون المصداق مصداقا مقبولا لدى العقلاء بعد عرضه عليهم. ومن هذا القبيل ما ورد في تفسير قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، حيث ورد في الرواية الشريفة كما في تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الهادي علي ومن الهادي. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أول هاد هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومن الهادي أي أن الهداية أو من يقوم بالهداية هو ضمن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هنا لو لم ترد الرواية لكان يمكن التمسك بالآية، يعني لو لم ترد الرواية باستطاعة المتدبر أن يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أن لكل جيل قد أهل الله تبارك وتعالى من هو هاد بنفسه بحيث لا يحتاج إلى هداية غيره فيقوم بهداية غيره، لأن عنوان الهادي منصرف إلى من تكون هدايته ذاتية وليست اكتسابية، هو هاد بذاته ويهدي غيره. وهذا يعني الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فالجري هنا جري تنزيلي بمعنى أنه يستند إلى نفس ظاهر الآية المباركة. القسم الثاني الجري التأويلي، وهو الذي يتوقف على إيضاح للآية بمعنى لا يجتمع مع ظاهر الآية، ولذلك عبر عنه بالتأويل. فإن التأويل إبانة معنى لا يلتقي مع ظاهر الآية، إما لأن ظاهر الآية مجمل أصلاً، أو لأن لها ظاهر ولكن المعنى لا يلتقي مع الظاهر. هذا هو التأويل. وفي طول التأويل تتم عملية الجاري، فلذلك نعبر عنه بالجري التأويلي. نذكر لذلك بعض الأمثلة. مثلا ما ورد في تفسير عنوان أهل الذكر، لاحظوا هذه الروايات الشريفة، روايات عديدة معتبرة السند، منها ما ورد عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. فهذا من التأويل، لأن ظاهر الآية أن المراد بالذكر كتاب الله أو الوحي النازل من السماء، باعتبار أن سياق الآية وارد في سؤال علماء اليهود والنصارى، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو النبي صلى الله عليه وآله فاسألوا أهل الذكر، يعني سألوا الأحبار والربانيين من اليهود والنصارى يخبرونكم يخبروكم بالحقيقة. هذا ظاهر سياق الآية، وأن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذي نزل من السماء سواء كان توراة أو إنجيل أو قرآن. لكن النبي يقول له الذكر أنا، الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. طبعا الرواية فيها جملة سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن تأمل في هذا الذيل، يعني ذيل الرواية. أنا لن أتعرض لهذا الذيل أولا، الآن سأذكره في الجلسة القادمة. وهو قوله في الذيل وقوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال أبو جعفر عليه السلام نحن قومه ونحن المسؤولون، أي هل أهل الذكر فإنه لذكر لك ولقومك. كيف يكون النبي هو الذكر وهو ذكر لنفسه؟ فإن صدر الرواية يقول أنا الذكر، والأئمة هم أهل الذكر. ذيل الرواية يفسر قوله تعالى وإنه لذكر لك، يعني يا رسول الله ولقومك، قال القوم نحن الأئمة ونحن المسؤولون، ولكن قوله وإنه لذكر لك معنى أن الذكر غير الرسول، فكيف يجتمع ذيل الآية مع ذيل الرواية مع المذكور في صدرها؟ هنا السيد الخوي قدس سره توقف في قبول الرواية لتعارض ذيلها مع صدرها، لكن سنتكلم عن هذا في الجلسة القادمة. المهم أن عندنا مجموعة من الروايات أبانت أن المراد بالذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، وأن أهل الذكر هم الأئمة. الرواية الثانية عن عبد الرحمن بن كثير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال الذكر محمد صلى الله عليه وآله ونحن أهله المسؤولون. وكذلك رواية المعلى بن محمد عن الوشاء سألت الرضا عليه السلام قال جعلت فداك، ما معنى فاسألوا أهل الذكر؟ قال نفس التعبير. هذا من التأويل، ظاهر الآية الذكر هو القرآن، رواية قالت الذكر هو النبي، هذا تأويل وليس تفسير، لكن في طول هذا التأويل حصل الجري، وهو أن المراد بأهل الذكر من كان معصوما وإماما من ذرية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. المطلب الثاني، كان المطلب الأول في تعريف الجري وأنواعه، المطلب الثاني في التمييز بين الجري والتفسير، والتمييز بين الجري والتأويل، ما هو الفرق؟ أما الفارق بين الجري والتفسير فإن التفسير هو عبارة عن تحديد المراد الجدي من الآية، هذا نسميه تفسير، أما الجر هو تحديد المصداق، وتحديد المصداق في طول التفسير أو في طول التأويل، الجري تحديد المصداق سواء كان بتوسع أو بتضييق، وهو في طول تحديد المراد الجدي من الآية الذي هو عبارة عن التفسير. أذكر لك مثالا، مثلا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ما هو مفهوم الكوثر لغة وعرفا؟ مفهوم الكوثر لغة وعرفا الخير الكثير، ولم ترد رواية معتبرة على أن الكوثر هو الزهراء عليها السلام، لم ترد. فلو كنا نحن وعنوان الكوثر لقلنا مفهومه هو الخير الكثير، ولكن بلحاظ ذيل السورة وهي قوله إن شانئك هو الأبتر، والمراد بالأبتر مقطوع النسل، فببركة قرينية ذيل السورة على الآية الأولى من السورة نفهم أن المراد بالكوثر الزهراء عليها السلام، حيث نزلت هذه السورة تطيبا لخاطر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما عابه قومه بأنه أبتر ليس له ناسل. إذن هذا تفسير وليس جري، لأن هذا تحديد للمراد الجدي من عنوان الكوثر بقرينية ذيل السورة. أما لو قلنا لا، المراد بالكوثر الخير الكثير، ولكن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها هي أوضح مصداق الخير الكثير، فأي خير كثير حصل عليه النبي أعظم من هذه الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، التي كانت مفتاحا ومبدأ للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. فالزهراء أسمى وأجلى وأوضح مصاديق الخير الكثير. هذا يعتبر شنو؟ من الجري وليس من التفسير. وأما الفارق بين الجري وبين التأويل، فقد ذكرنا قبل قليل أن التأويل هو عبارة عن تحديد معنى الآية، لكن تحديد معنى الآية بما لا يلتقي مع ظاهر الآية. لذلك الفرق بين التفسير والتأويل، مع أن كليهما تفسير والتأويل تحديد للمراد الجدي من الآية، أن التفسير يلتقي مع الظاهر، بينما التأويل لا يلتقي مع ظاهر الآية، وإلا كلاهما تحديد للمراد الجدي من الآية. وفي طول التأويل تأتي عملية شنو؟ عملية الجري، سواء كان التأويل للآية المتشابهة أم كان التأويل لآية ليست من المتشابه ولكن وردت الرواية بتحديد معنى لها ليس مستفادا من ظاهر الآية. مثلا ما ورد في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، إذا تلاحظ روايات العامة يقال يرفع إزاره ويكشف عن ساقه فيخر جميع الخلق سجدا إلى ذلك، بينما في الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام نظر لهذه الروايات وتكذيب لها. ففي هذه الرواية الشريفة عن الحسين بن سعيد عن أبي الحسن عليه السلام في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجدا وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. هذا تأويل. ساق وين؟ حجاب من نور وين؟ تأويل لأنه بيان معنى لا ينسجم مع ظاهر الآية، يعني لا يلتقي مع ظاهر الآية، لكنه حجة باعتبار صدوره عن المعصوم عليه السلام. فهذا تأويل لآية متشابهة، لأن نسبة الساق إلى الله تبارك وتعالى تجسيم، يكون الباري تبارك وتعالى منزها عنه. أو مثلا ما ورد في تفسير العرش في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وظاهر أن العرش أمر مادي، أو قوله تعالى يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ظاهره أن أكو شيء مادي يرفعه الملائكة. ولكن عندما وردت الرواية عن الصادق عليه السلام قال العرش والكرسي بابان من الغيب مقرونان، العرش مو شيء مادي، العرش الكرسي مو شيء مادي، هما بابان من أبواب علم الله، بابان من أبواب الغيب مقرونان، فهذا تأويل. وفي طول التأويل تكون عملية الجار. ويأتي الكلام في بقية المطالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.